أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أصحابك المنتجبين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيقوا أفيقوا فالله قد سواه. أنكروه وكيف ينكر قرص الشمس من أرمصت به عيناه. لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قال النصارى في عيسى لقلت اليوم فيك قولا ما تجتاز على أحد من أمتي إلا وتناول التراب من تحت أقدامك يستشفون به. لا شك ولا ريب في امتياز وتميز شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام وتألق شخصية علي وأولوية علي وأفضلية علي صلوات الله وسلامه عليه وشأن علي على سائر البشر. وقد تقرر ذلك في الكثير من النصوص التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله والكثير من الآيات التي نزلت في حق أهل البيت والتي تشير إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. آية التصدق بالخاتم ومدلولات هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه نص واحد فقط هو يكفي في الوقت الذي العالم الإسلامي كله يبحثون عن نص واحد زين نص واحد للشخصيات التي يريدون إسعاف تأريخها الإنساني ويريدون إسعاف تأريخها العلمي مو حاصلين وقاعدين يصنعون ويتأولون حتى يجدوا نص واحد في صحابي على انفراد. مو مشكلة بأن النبي تكلم عن الصحابة وقال وكتبوها لوائح زين متفرقة فيها ما فيها من الوهن إلى آخره ولكن ونص واحد في صحابي باسمه بعينه زين ثابت مو موضوع ما قاعد أبدا يتحصل عليه في الوقت الذي نحن أينما نوجه وأينما نتصفح في الكتب الدينية سواء كانت السنية السلفية أو السنية الأشعرية العامة أو السنية الوهابية أو السنية الأخوانية أو غيرها أو الخوارج لا تخلو أبدا من نصوص في شخص علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام مما جعل النبي صلى الله عليه وآله يتخوف على البسطاء ويتخوف على السذج الذين ينزلقون والذين لا يستطيعون أن يزنوا مفاهيمهم الاعتقادية وسلوكياتهم الاعتقادية الذي لا يستطيع أن يوزن مفهومه الاعتقادي وسلوكه الاعتقادي خطير جدا عليه أن يسمع أشياء لا يفهمها زين في شخصية ما لأنها تترك أو تسبب انزلاق وتسبب انحراف ديني انحراف عقائدي وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قال النصارى في عيسى. طائفة من أمتي يعني طبقة نفهمها من السياق طبعا زين مو طائفة يعني مذهب أساسا أيام النص ما في مذاهب واقعا في ما يوجد مذاهب أولا. الأمر الآخر احنا نفهم بأن الذي هو قابل للانزلاق والانحراف والغلو في الدين والتطرف في الدين هم جهلة المتدينين وحمقاء المتدينين. هذه الإشارة واضحة حتى أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تكلموا عن جهلة المتدينين وبال جهلة المتدينين وجودهم أساسا في النشاط الديني خطر، جهلة المتدينين أن تتيح لهم المجال خطر، تعرض الدين للخطر، حتى أن التوقيع عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قال: لقد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم. هذول مدينين لكن جهلة المشكلة، فلازم الإنسان يتعلم، يتعلم حتى يقدر يتعامل مع النص القرآني وما يصير مغالي، يتعلم حتى يقدر يتعامل مع النص مع السنة النبوية ومع كلام النبي في شخصيات معينة. زين، لقد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن جناح البعوض ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. لأن الدين دين السذج ودين الجهلة ودين الحمقاء ما إلى وازن، ما إلى وازن، وزن ما إلى ما إلى ثقل علمي. فلهذا عبر عنه إمامنا الحجة عجل الله فرجه قال: ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. هذا تخوف النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أخاف أن تقول فيك جماع طائفة من أمتي، يعني طبقة من أمتي، الطبقة القابلة للانحراف، الطبقة التي لا تستطيع أن تتعامل مع المشاهد الحساسة والمواقف الحساسة، الذين يعبدون ما أعجبهم. هو ما يقول أعبد، ولكنه يغالي فيه، لأن الغلو هو أول خطوة من خطوات العبادة. واقعا الغلو أول خطوة من خطوات العبادة، لا تغالي في أحد أبدا، لا تغالي في أحد. هذه هي قد تكون هي النموذج الصنمي في عالم الإسلام: لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قال اليهود في عيسى، لقلت فيك اليوم قولا ما تمر على أحد من الناس إلا وتناول التراب من تحت أقدامك يستشفون به. شوف النص هذا، النص هذا حساس ومهم. ما في كلام لآل البيت ما في حساسيات مهمة وفي يحتاج إلى دقة في فهم مصطلحاتهم. شوف ما قال لولا أخاف أن تأخذ التراب من تحت أقدامك طائفة من أمتي لقلت فيك اليوم قول، لا، قال لولا أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى، لقلت فيك اليوم قولا ما تمر على أحد منهم من الناس إلا أخذ التراب من تحت أقدامك. يعني أن النبي ما يخاف أن الناس يأخذون التراب من تحت أقدام علي، أخذ التراب من تحت أقدام علي ليس حراما وليس محذورا، ولم يحذر منه هذا النص، إنما حذر من أن نقول في علي ما ليس فيه. زين، أن نقول في علي ما ليس فيه، أو نغالي في أي شخصية من الشخصيات. قلت للقائلين في أنك الله أفيقوا فالله قد سواه. يعني هؤلاء لكثر ما أعجبوا بمشاهد علي بن أبي طالب ومواقف علي بن أبي طالب عليه السلام رفعوه إلى مرتبة الربوبية، وأستغفر الله، رفعوه إلى درجة الألوهية وألهوه. هذه فرقة غامضة، هذه فرقة ما لها اتصال بجماعة شو اسمه هذا عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ حقيقة، مو احنا تاخذنا العواض، عبد الله بن سبأ حقيقة. عبد الله بن سبأ لا هو عمار بن ياسر ولا عبد الله بن سبأ حقيقة، اندس في الدين وشوه الكثير من العقائد، لكن ما إلى علاقة بعقائد الشيعة، هذه الأكذوبة في التاريخ. عبد الله بن سبأ ما إلى علاقة بعقائد الشيعة، والذين أله علي بن أبي طالب عليه السلام ما لهم علاقة بالعلويين اليوم، هذه بعد أكذوبة. ذولاك كذا نفر 10 11 رجل، علي بن أبي طالب استتابهم فلم يتوبوا وحكم عليهم بالإعدام، حكم عليهم بالقاتل وهددهم بالإحراق بالنار، انتهوا انتهوا. بعدين جينا العلويين الآن فئات قد لا نستطيع الاستيضاح من مدى ما يقال عنهم بأنهم يؤلهون عليا أو لا يؤلهون عليا، أو أن الاستعمار خلق أكذوبة حولهم، أو أن الاستعمار دس فيهم معتقدات أو غير ذلك. هذا شيء جديد، هذا شيء جديد، هذه فترة انبعاث هذه الأفكار والمذاهب عمرها 200 سنة 250 سنة وبعضها 150 سنة، يعني القرنين أو الثلاث القرون الأخيرة من تاريخ الإسلام كانت جدا بشعة، جدا بشعة. طلعت فيها القاديانية في السنة، وطلعت فيها البابية في الشيعة، وطلعت فيها البهائية في الشيعة، وطلعت فيها ما شاء الله. يعني ما أحب أن أشير إلى البعض الذي قد لا يكون هو بهذا المستوى من الانحراف في المجتمعات الشيعية أو غير ذلك. هذا كله، كل هذه الأشياء هي ما يرتبط باتصال المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيعي بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإمامة الإمام علي بن أبي طالب بالدرجة الأولى، ومواقف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومعاجز الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكرامات الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وعلمه الذي لا نظير له في عالم الإنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقرة مهمة هذه من الكلام، الفقرة الآتية متصلة بالكلام البارحة، نريد بعض الإيضاحات حولها. الكلام البارحة في عظمة علي بن أبي طالب، في عظمة علم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكنا نتكلم عن مدلول كلمة قبل أن تفقدوني، وهذا مدلول كما قلت إليك، يمكن أن ظروف الشيعة في وقتها في الإجابات على الإشكالات ليست مناسبة، مهي مناسبة، فلهذا لم تأتي إجابة الشريف المرتضى في الرسائل وغير الشريف المرتضى على الإشكالات وفقا للواقع، لا ليست وفقا للواقع، مو وفق للواقع، لأن إجابة الشريف المرتضى عليها بأنه سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني، يعني معناه أنني أنا الفرصة الأخيرة للعلم الإسلامي وعلم الدين، أنا الفرصة الأخيرة. وين إذن معتقدات المسلمين الشيعة بأن علي ليس الفرصة الأخيرة ولا يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة؟ الفرصة الأخيرة لن تأتي، الفرصة تنتهي الفرصة الدينية بانتهاء الوجود، بانتهاء الأرض. الفرصة فرصة وجود إمام، فرصة وجود معصوم، فرصة وجود من يستطيع أن يجيب على كل سؤال عندما تنتهي هذه الفرصة، يعني هذه الخطوة الثانية القيامة، الخطوة الثانية القيامة. لا يمكن أن يترك الله تبارك وتعالى الأرض بلا حجة، يستطيع أن يجيب على كل سؤال ويستطيع أن يحل كل مشكلة ويستطيع أن يؤثر على الكون ويؤثر على الحياة. زين؟ ما يمكن. ففوات الفرصة التي يتحدث عنها فيما يرتبط بالحرية والعلم، حرية المعلومات، مو فيما يرتبط بشخصية الإمام من بعده أن الإمام من بعده لا يشغل نفس المساحة العلمية التي يشغلها علي بن أبي طالب. لأن سلوني قبل أن تفقدون، يعني معناها شنو؟ سلوني قبل أن تفوت عليكم هذه الفرصة، أليس كذلك؟ إذن والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى الحجة بن الحسن عجل الله فرجه، أوليسوا هؤلاء يقومون مقام الإمامة ويجيبون على كل سؤال مهما؟ نعم، هؤلاء يقومون مقام علي بن أبي طالب الذي هو يقوم مقام النبي ويجيبون على كل سؤال، على كل سؤال. إذن شنو المشكلة؟ شنو الفرصة التي فاتت؟ أشرت إلى هذا بصورة سريعة لانتهاء الوقت البارحة بالنسبة إلينا، ولكن اليوم الآن أنا أحاول أن أوضحها إليك، وهو فيما يرتبط بالفترة الزمنية وفيما يرتبط بالحرية الفكرية وحرية التفكير. يعني سلوا اليوم قبل أن تفوت هذه الفرصة المتاحة إليكم، بعد هذه الفرصة لا تستطيعون أن تفكروا بحرية. ومن بعد مقتل علي بن أبي طالب لليوم عقل الرجل المسلم غير حر وغير منفتح. هاي الفرصة من بعد علي بن أبي طالب إلى يومنا هذا، وثقافة المسلمين هي ملك الحكومات وملك الطواغيت، ملك الطواغيت. أنت لا تستطيع أن تفكر. ليش مبندين المجلس العلمائي؟ هذا الضغط على الثقافة. تقدر أنت الآن لو تروح أنت الآن مثلا تطلب معهد، يعطونك معهد؟ لا والله ما يعطونك معهد، يقول لك اطلب قرآن وبيت قرآن نعطيك بشروط ما تزاول فيه أنشطة ثقافية، ما تزاول أنشطة ثقافية، قرآن وتجويد ومحسنات صوتية، زين، قراءة قرآن، زين، والتالي وبعدين ما بعد القرآن؟ ما بعد القرآن مو شغلك، انت عليك تدرس قرآن للبركة وتعلم الأولاد كيف يقرؤون القرآن، جميل جدا، والثقافة وفهم القرآن، لا ممنوع، حتى هني في البحرين ممنوع، ممنوع. عطيناك معهد قرآن، عطيناك بيت قرآن، شنو جايب لك واحد يلقي محاضرة في تفسير القرآن؟ ممنوع، زين؟ يعني الفكر الإسلامي من بعد مقتل علي بن أبي طالب لليوم هكذا، وهذه الفرصة التي يتحدث عنها علي عليه السلام. لا يتحدث على أنه ليس هناك بعدي من يستطيع أن يجيبكم، لا يوجد، ولكن بعدي سوف يغلق الفكر الإسلامي وينتهي، وتمنع الكتابة ومنعت، وتمنع القراءة ومنعت، ويمنع السؤال، الذي يسأل سؤال غير لائق بالنسبة للدكتاتور يضرب عنقه، شوف الإرهاب، زين؟ أولا تسأل عن الإمامة، ومعاوية شنو؟ مو هو الإمام؟ شلون تسأل عن الإمام وعندك إمام؟ يضرب عنقه. والقضية استمرت، ومررها أئمة أهل البيت بالغصص وبالمخاطرات وبالتقية، حتى أن الإمام من أهل البيت يمنع على شيعته أن ينادوه بإمام، أو يقولوا للناس إمام، أو يقولوا حدثنا الإمام. ولا يستطيع كل الناس أن يتصلوا بالإمام، ممنوع، لأن الفكر فكر الدولة، حكر على الدولة، الثقافة لازم تديرها الدولة، شنو الناس يقرون الدولة تماما، الموجود الآن هو هو الرقابة على الصحافة والمطبوعات والمنشورات، شنو معناه؟ ما أشوف رقابة على الدعارة وعلى الفنادق، ذيك ما تضر. ما في رقابة على المراقص الليلية، لا، الذي يملك المراقص الليلية اليوم عنده لحية كبر الدنيا، وسب الإسلام وسب المسلمين وكفر علماء الإسلام وقول هو أهل الجنة. زين؟ ولا رقابة ولا ولا، ولكن روح بتطبع لك 20 ورقة، تمر على كم مطوع يقراها. زين؟ ورقابة، هذا الذي يتحدث عنه علي بن أبي طالب، يقول سألوني قبل أن تفقدوني، اشتغلوا في العلم قبل أن تمنعوا، اشتغلوا في العلم قبل أن تمنعوا، هذا إجمال كلامه، اشتغلوا في التحصيل والسؤال قبل أن تمنعوا واسألوا. زين، الآن جواب الشريف المرتضى ليش غير لائق بمعتقدات الشيعة على هذه على هذا الإشكال؟ لأن أساسا هو الشريف المرتضى في نفس الظروف الأمنية السيئة، بنفس الظروف الشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي ما يقدرون يقولون كل شيء، وما يقدرون يكتبون كل شيء، وما يقدرون أساسا، يعني هو سيد المعارف في العالم الإسلامي أيام الدولة العباسية، سيد المعارف والمعلم الأول في الدولة العباسية هو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي مو أي واحد يعني. زين، دليل أن الشيعة استطاعوا إذن أن يخترقوا الدولة، واستطاعوا بالتقية مو بالهمجية، بالتقية، أن يكون الشيخ الطوسي هو المعلم للمسلمين السنة والشيعة المعين من الحاكم العباسي. الشيخ الطوسي رسمي، رسمي معين، أبو جعفر معين من الحاكم العباسي على كرسي التعليم. تعرف كرسي التعليم في العاصمة العباسية بغداد شنو يعني؟ يعني المسؤول عن ثقافة الدولة، يعني معناه المسؤول عن ثقافة ما يقارب من ربع الكرة الأرضية التي تسيطر عليها الدولة العباسية. منصب كبير وخطير جدا يشغله الشيعة في أيام الدولة العباسية، لكن لا يجيك واحد من حمقاء الشيعة ويخرب. اختربت القضية، انهار البناء اللي بنوه. زين، من أكبر من أعلى دور إلى الأرض. زين، خربت القضية، خلاص خربوها، مثلا يصادروها. جيد، لأن النواصب يشتغلون ضد الشيعة، جهال الشيعة يشتغلون ضد الشيعة، حمقاء الشيعة يشتغلون ضد الشيعة، النفعيون من الشيعة يشتغلون ضد الشيعة، معاش الشهري والتشيع طق مرض. واقع لو قاعد أنا أفتري. زين، فعليه إذن لابد نكون دقيقين في مسيرتنا، مو احنا قاعدين ناكل بعضنا بعض. شنو هذا الحمقات؟ هاي الحماقات، اللا مسؤولية، عدم المسؤولية. جيد، سوء توظيف التقنيات يرجع علينا بالعكس. اش درانا منو هذا اللي منو هذا زعطوط كبير صغير، هذا اللي يبث بيانات في الواتساب وسب فلان من الرموز وفلتان من الرموز، منو هذا؟ بس كبار يركضون وراه ما يدرون هذا من، تشوف اللهجة، شوف الصيغة، شوف المفردات، المفردات مالت جهال، مالت أطفال، مالت صغار. زين، على أي حال النواصب راحوا للخليفة العباسي. اسمح لي بعد شوية أخذ من وقتكم، لو أن احنا يعني في فاتحة أم السادة، هي سيدة السيدة وأم السادة، وتحملونا بعد شوية. زين، رحمة الله عليها. بس طبعا هذا مجلسنا الرمضاني، ما أخذ راحتي لأن مجلسنا الرمضاني يعني. زين، قال لولا ترى أنت هذا مدير الثقافة في العالم العباسي يسب الصحابة، ولازم الطوسي يتخلص، يعني لازم الطوسي يبقى، تبقى قيمته وشخصيته ومكانته كما هي، ما تتغير، على أساس المسيرة لازم تتواصل. استدعاه الخليفة العباسي المقتدر، حسب ما أتذكر المقتدر حضر، والمشايخ المشايخ حاضرين. قال له: لقد استأمناك ووثقنا بك وجعلناك على كرسي التعليم وأنت تسب الصحابة. فأنكر الشيخ الطوسي أنه يسب الصحابة. لازم هالشكل، مو نقعد نفتح تلفزيون ونسب إيش ما هذه 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 شهوة، هذا مو دين ترى، هذه شهوة. فأنكر الشيخ الطوسي، بس القضية أكبر من إنكاره، قضية مخابراتية كبرى كبيرة، بس الشيخ الطوسي أذكى من المخابرات. فأخذ الخليفة المقتدر مصباح المتهجد، تعرف مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، كتاب أدعية وزيارات، مصباح المتهجد، قال له: هذا كتابك؟ قال: نعم. خلي علامة على زيارة عاشوراء، وفتحها. قال له: من هو الأول هذا الذي تلعنه؟ ومن هو الثاني هذا الذي تلعنه؟ ومن هو الثالث؟ ومن هو الرابع؟ ومن هو هذا الخامس؟ صفن الشيخ الطوسي صفنة الأذكياء طبعا. قال للأول: هابيل. والثاني قيدار. الأول هابيل، أول ظالم قابيل، عفوا شنو قمنا نخلط الآن، منه القاتل ومنه المقتول؟ قابيل لو هابيل؟ ها، قابيل أول قاتل، الثاني قيدار عاقر ناقة صالح، والثالث قاتل يحيى، ما أعرف شو اسمه، ناسي اسمه، تركي ما أدري، هذا في نسخ غير مؤكدة. زين، رجوان يعني أردوغان، ها؟ قاتل يحيى، الرابع ابن ملجم قاتل علي، الخامس يزيد قاتل الحسين. بند الكتاب، قال: أتوكل على الله مولانا، وما راح بعد أسمع فيك كلام. وعاقب دولاك الحمقاء، قلب الطاولة عليهم وطلع. زين، هذا الشغل الدعوة الإسلامية، هذا، هذه القدرة، هذه القوة. مو تعالوا خذوني أنا متهم بالنسبة فلان ملعون وفلان ملعونة وفلان زاني وفلان ما مفعول وفلتان فاعل وفلان فاعلة. هذا كلام مال ناس يدعون إلى يدعون لفكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أهل البيت يعرفون المنحرفين أخلاقيا زين ولا يروجونهم ولا يفضحونهم حتى ما يصير أسلوبهم في الدعوة فيه طرق مشبوهة. هذا أسلوب مشبوه, هذا أسلوب مشبوه, وحكينا كثير يعني في هذا المجال زين. وهكذا كانت ظروف الشيخ الطوسي. شايف اللي هو أكبر شخصية علمية في العالم الإسلامي مو شيعي الإسلامي, بحيث أنه فرض نفسه على الدولة العباسية. متأمل؟ فرض نفسه على الدولة العباسية وأصبح الشيخ أبو جعفر الطوسي. بعدين الأحداث تغيرت, أنا ما قعدت أسلسل لك أحداث تاريخية ولو أنها مهمة في تاريخ المسلمين وفي تاريخ المذاهب. ليش الطوسي بعدين هرب للحلة ومن الحلة للنجف ومات في النجف وأصبحت حوزة النجف الأشرف على ساكنها آلاف التحايا والسلام. هذه الظروف هي ظروف الشيخ الشريف المرتضى الشريف الرضي. لما يسألون ليش علي بن أبي طالب قال قبل أن تفقدوني, ما يصير جواب إلا دبلوماسي. لازم نفهم الجواب الدبلوماسي لأن الظروف الأمنية غير مستقرة فيما يخص علماء الشيعة آنذاك. لازم يحافظون على موقعهم وعلى مركزهم. ما يقدر يقول يعني لأن بعد علي بن أبي طالب صار إرهاب فكري, وهو هذه الحقيقة. بس الشريف المرتضى ما قال هذا الكلام. بعد علي بن أبي طالب مو قصور في الأئمة لا, لكن إرهاب فكري. ما حد يقدر يكتب, ما حد يقدر يقرأ, ما حد يقدر يوزع, ما حد يقدر يعلم إلا تحت إشراف مخابرات الأمويين وبعدين العباسيين وبعدين العثمانيين وبعدين, وإلى يومك هذا أنت ما تقدر تكتب إلا تحت إشراف المخابرات. صح؟ إلى يومك هذا. يعني فرصة علي بن أبي طالب أبدا ما تجي إلا أيام الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فلهذا قال تعلموا الآن, اخذوا علم الآن, اخذوا علم قبل أن ينتهي كل شيء بوفاتي برحيلي. وبعدين في آخر لحظة العصر أمس أمس الصبح بعد الفجر يقول أذكركم يعني بس إني قلت لكم سلوني, وهذه آخر مرة أقولها لكم, ولكن هذه المرة أقول خففوا مسألتكم, خففوا مسألتكم رفقا بإمامكم. اليوم أنتم في آخر الفرصة, يعني لو واحد سؤال يفيد مستقبلكم, لو واحد شيء من هذه الأسئلة اللي تدور فكروا عصروا أذهانكم. يعني علي بن أبي طالب بمفرده ما يقدر يعصر أذهان الألوف أو مئات الألوف حتى يغذيها. كل واحد هو يفتح حاجته الفكرية حتى أنا أقدر أوزع عليكم. كل واحد يفتح مخائلي ويفتح حاجته الفكرية. على العالم أن يعرض نفسه عالم, ما عليها أن يجي لواحد واحد يقول تعال أقول لك المسألة الفلانية كذا, المسألة الفلانية كيت, المسألة الرياضية كذا, المسألة الفقهية. لا, عليه أن يقول أنا عالم, أنا أستطيع أن أجيب, ويقول سألوني. هكذا عرض العالم نفسه, وأن يكون طبيب دوار بطبه بهذه الطريقة. زين, طريقة علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا هو العظيم, هالعظمة هذه. الله أكبر. الله أكبر. أنت باسمك يا علي دار الفلك، أنت باسمك يا علي دار الفلك، والشمس مرتين ردت بس لك، بيدك الجن والإنس حتى الملك، بيدك الجن والإنس حتى الملك، علة الأكوان فلك دوارها، انت سيفك ينضرب به المثل، انت سيفك ينضرب به المثل، آية الله والوحي باسمك نزل، وانت مشهودات لك يوم الجمال، وبدر وحنين يا كرارها، وبدر وحنين يا كرارها، ويوم صفين ويوم الأحزاب وحرب صفين صار، دموعهم ودمومهم مثل الأنهار، فرت الجيمان وظلم النهار، من العجاج وتيهت أفكارها، من العجاج وتيهت أفكارها، تاهت من الذل والغلب، وخلى أبو زينب متعمد الشاعر يقول أبو زينب، أبو زينب والنعم يعني، أفكارها تاهت من الذل والغلب، وخلى أبو زينب جمها سرب، هني القريز يقول شلون زينب انت ابوها وتنضرب، شلون زينب انت ابوها وتنضرب، بالسياط وسلبوها ستارها، شلون ما تدري شجرة عليها وسدها، بقت حرمة وضايعة بين العدا، تشوف أخوها حسين ما حد وسد جثته، السماء هذا حسينك بالعراء، مسلوب العمامة والرداية، وبناتك يا رسول الله تسمى، هاويلي وتحوم تحوم زينب بكربلاء تحوم، ووصلت للشريعة، أويلي يا عباس، من بعيد نادي اخوتها واحد واحد، يا عباس يا عباس يا اخويا اجيتك، مو البارحة الخطباء قروا الكمبان، خلى ايد زينب بيد ابو فاضل، قال له هذه وديعتي عندك، هو هي اكبر منا بعشرين سنة، يا عباس يا اخويا اجيتك، وعلى الشريعة دورتك، لا يمنى لا يسرى لقيتك،
لا يمنى لا يسرى لقيتك لقيتك لا تقول يا خويا نسيتك كل ما يضربوني نخيتك لا تقول لا تقول لا تقول يا خويا نسيتك نسيتك أنا كل ما يضربوني نخيتك
بعد صورة واحدة بس ولما أن خرجت من كربلاء بضعينتها وقطعت البيداء إلى أن بانت بيوت الكوفة قال لها الحادي يا زينب لقد اقتربنا إلى الكوفة يعني جهزوا يا بنات علي وفاطمة كأني بها تقول هذه الكوفة قال لو نعم هذه الكوفة
صحت خد جانب يا حادي العيس بالله لا تمر بالناس
تقول له يا جمال لا تطب السوق بينا لا تمر على جموع الناس
خيد جانب يا حادي العيس بالله لا تمر بالناس كل الناس تعرفني بتحيدر وخت عباس علي صعبة يشوفوني يا على ناقة ومهبطة راس وويلي علي صعبة يشوفوني على ناقة ومهبطة أخاف الناس تنشدني جادك الخدر وين أخاف الناس تنشدني يم الخدر خدر شوي
كلها مذكرات مثيرة بس يكون انت تلتقط المذكرة المهمة
اخاف الناس تنشدني يم الخدر خدر شوي خدر شوي خدر شوي وانا عمود صواني طاح بطيحة الكفين طاح بطيحة الجبل
بعد هذه آخر فترة ومثيرة
يا حاد شلون أشيل الراس الراس كمل الراس وعلى الرمح راس
إن قدموا إن أخروا شجاه رؤية حالها أو قدموا فحاله يشجيها اللهم صل على محمد وآله فرج عنا يا كريم اللهم ارحم شهداءنا اللهم فك المسجونين المظلومين اللهم ارجع المهجرين المظلومين الى ديارهم مرفوعة رؤوسهم يا الله اللهم يا ربي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا المتوفاة اللهم جاء في الأرض عن جنبيها واصعد إليك بروحها واسكن إليها رحمة تغنيها عن رحمة من سواك. اجعل القبر خير منزل نزلته واخلف على أهلها وعاقبها أحسن الخلف. احشرنا وإياها في زمرة محمد وآله الأطهار إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات سيما المؤسسين لهذا المأتم الشريف. رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد. Oh.